بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام مبعوث الملك العلام محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الثانية والعشرين مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، وهذا مضطرد في العبادات وماهيات العبادات. الآن الإنسان عليه في ذمته صلاة الصبح لأيام عديدة قضاء، هل يجب عليه أن يقصد هذه صلاة الصبح مع اليوم الجمعة، هذه صلاة الصبح مع اليوم الخميس، هذه صلاة الصبح مع اليوم الأربعاء؟ لا، لا ضرورة. عند عشر صلوات صبح في ذمته يقضيها واحدة اثنتين ثلاث من دون تخصيص تعيين.
أليست أوامر
مختلفة؟ نعم.
أليست أوامر متعددة؟
نوعا لا، فردا
فردا
فردا. هنا شنو الضابطة؟ ما هي الضابطة؟ شوي شوي نشمشم ونتذوق الضابطة عند الأعلام ما هي. فهنا ما يجب عليه ماذا؟ ما يجب عليه أن ينوي أنه لأي يوم صيام. عند صيام شهر رمضان يوم من هذه السنة أو يوم من السنة اللي قبل يوم من السنة اللي قبل القبل، ولا ما جرى عليه بالتالي 30 يوم مال سنوات متعددة، يجب عليه أن ينوي؟ لا، مو يجب عليه ينوي. المهم ما دام هو نوع شهر رمضان مبارك يقضي بالتالي ويأتي به، مو واجب عليه أن يعين. لما؟ لأن هذه تكثرات فردية شخصية، وهلما جرى موارد كثيرة أخرى من القبيل. فإذا مع كون السبب النوعي واحد والتكثر فقط فردي لا يوجب الأعلام في قصد العبادة، لا يوجبون ماذا؟ لا يوجبون قصد الجانب المشخصات الفردية. أما مع تعدد السبب نوعا، لأن هذا القسم الثاني الآن يذكر السيد اليزي، مع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة، هذه أنواع متعددة. هنا يقول السيد اليزي ليس تكثر الكسوف نفسه أو الخسوف نفسه أو الزلزلة، بل تعدد نوع. هنا عند احتياط وجوبي مثل عليك صيام شهر رمضان، وعليك صيام كفارة، وعليك صيام نذر، وعليك صيام مثلا الكفارات المختلفة، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة إفطار شهر رمضان، هذه أنواع متعددة لابد من قصدها. إذا تعدد النوع فلا بد من قصده. صلاة الصبح عليك ركعتين، صلاة نذر عليك أربع صلوات، أربع ركعات صلاة العصر، أربع ركعات صلاة العشاء، أربع ركعات صلاة العصر، افتراق عصرية العصر عن ظهرية الظهر ليست إلا بالقصد. بدون قصد ولا انطباق تام بين رباعية العصر ورباعية الظهر ورباعية العشاء، فالتمييز لا يحصل إلا بالقصد، فهذه أنواع لأنها متعددة، فلا بد من إذن التفرقة بالقصد. نفس لا بد من تعدد القصد. مثلا الآن ثنائية نافلة الفجر وثنائية فريضة الفجر منطبقة مع بعضها البعض، لا تتعدد إلا بالقصد، فهنا لا بد إذن مع تنوع السبب يتنوع المسبب العبادي، لا بد من القصد. هنا طبعا التنوع ليس بحث عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات، زيادة على ذلك شيء آخر الآن نحن في صدد البحث عن تعدد القصد. إن عدم تداخل المسببات والأسباب نتيجة نهائية تعدد الامتثال، الآن إحنا لسنا في صدد بحث تعدد الامتثال، تعدد الامتثال هم مفروغ من الكلام تباين الامتثال قصدا، تباين بالقصد، هذا محل البحث. إذن في الموارد التي يتباين فيها ماهيات العبادات بالقصد لا بد من القصد، ليس هناك منوع مميز إلا القصد، فلا بد من القصد. هذا القسم الثاني الذي تعرض له الباطن. القسم الثالث يقول السيد اليزدي: نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين. مثلا عندك ريح مظلمة، لديك ريح صفراء، ريح حمراء، لديك لا سمح الله أي موج البحر، إعصار بحري، أي مو زلزلة ولا كسوف، إعصار بحري، هذه أنواع مختلفة من المخوفات، لماذا لم يجزم؟ يقول لا يجب التعيين وإن كان احتياط استحبابي. القسم الأول جزم بعدم التعيين بدون احتياط استحبابي ولا وجوبي. القسم الثاني احتياط وجوبي تعيين تعدد الأنواع. القسم الثالث يفتي بعدم لزوم التعيين ولكن احتياط استحبابي التعيين. لماذا أنواع المخوفات لم تتعدد؟ أنواع المخوفات لم تتعدد لأن الدليل الوارد فيها معنون بعنوان واحد للموضوع. الدليل الوارد فيها ماذا؟ عنوانه المخوفات. فإذا نص قال بالدليل وعنوان الموضوع في الدليل هو واحد، وإن اختلفت هي من جهة الماهية التكوينية أنواع. التنويع إذن ليس بحسب التكوين فقط، بل لا بد أن يكون التنويع على وعلى التكوين أو التصنيف التكويني تنويع بحسب العناوين الواردة في الأدلة. هذه نقطة مهمة صناعية واحد يلتفت لها. في الأغسال مثلا الآن هذا البحث أجره جيد، ولذلك تلاحظ في الأدلة عنوان الكسوف حصل التمييز في لسان الدليل بين الكسوف والخسوف والزلزلة والمخوف، هاي كله عناوين وردت في الأدلة. لذلك القسم الثاني احتياط وجوب عنده التنويع السيد اليزدي. أما القسم الأول كسوف بعد أفراده لم يحصل التفكيك والتمييز بينها في لسان الدليل، كلها جماعة عنوان موضوعي واحد. إذا أردنا شيئا أكثر بعد نخوض فيه في تحليل دي المسألة وبعد في جهات يعني لاحظ نلاحظ هنا ماذا؟ أن الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة بالدقة هي شنو؟ هي عناوين للموضوع، السبب للوجوب. عندنا سبب للوجوب، موضوع قيود الوجوب، كسوف، خسوف، زلزلة، كذا، فلان، جيد. ولدينا مسبب، شنو مسبب؟ المسبب الذي لدينا هو وجوب صلاة، الصلاة، صلاة الآيات، فهذا هو المسبب. قد يقال بعد الآيات، صلاة الآيات هي المسبب، يعني بالحظ أنها متعلق للحكم وهو الوجوب. فالبحث في المسألة وأمثالها في باب الصوم، في باب الحج، في أبواب أخرى، في باب الأغسال، البحث في الحقيقة في هذه الأبواب العبادية يقع في هذا المطلب، وهو أنه مع تعدد عناوين الأسباب التي هي موضوعات لمسببات والأحكام، هل تعدد عناوين الأسباب الواردة في لسان الدليل، حيض، جنابة، نفاس، يوم جمعة، يوم عيد فطر، كذا كذا، شوف هذه عناوين متعددة وردت في لسان الدليل، أسباب للأمر بالغسل، فهل ينسحب عنوان الموضوع المتعدد المفرز في لسان الدليل، ينسحب عنوان هذا الموضوع والسبب ينسحب على المسبب يلونه، مو يكثره؟ التكثير موجود حتى في أفراد السبب الواحد، عدة مرات كسوف هذا يتكثر حين دي صلاة الآيات. هنا لم يقولوا بأن صلاة الآيات تتكثر هنا، لكنها لا تتعدد ماهية. لماذا؟ لأن العنوان الذي ورد في الدليل للكسوف بلحاظ أفراده عنوان واحد، مجموعة عناوين. هو الشارع في لسان الدليل الكسوف جعل ماهية واحدة بلحاظ أفراده، بعد إذن ما ليس هناك في البين تعدد ماهية نحتمله. لما؟ لأن الشارع هو نفسه جعل لها ماهية واحدة، كسوف، جيد. عم بخلاف لما يجي الشارع يقول كسوف، خسوف، زلزلة، كذا كذا كذا، يعني هنا كأنما لاحظ الشارع ماهيات متعددة في لسان الدليل. كذلك مثلا الشارع لاحظ حيض، نفاس، مس الميت، جنابة، يوم الجمعة، أسباب زمانية، أسباب مكانية، نفس الشارع لاحظ ماهيات متعددة في لسان الدليل، في لسان الجعل، في لسان التشريع، فيقع البحث عند الإعلام أن هذا التعدد في لسان التشريع والجعل والتقنين ينسحب على المسبب أو لا؟ مو ينسحب، أصل التكثر، أصل التكثر مفروغ من الكلام، ليس في الكثرة والتكثر، الكلام في تعدد الماهيات، تكثر الماهيات، لا تكثر الفردي، تكثر الفردي مفروغ من بقاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات، كلامنا في تكثر الماهيات. وإذا كان تكثر في الماهيات في البين، يعني لابد أن ينشئ القصد، ينشئه بالقصد، لأنه الماهية الملحوظة في التشريع يجب أن تقصدها في العبادات، العبادات فعل قصدي إرادي، هذا لابد تقصده. فطبعا دي ضابط لا بأس بها، أن العنوان الوارد في الأدلة كذا، وإلا نفس صلاة الآيات ماهية من زاوية أخرى، صلاة الآيات ماهية من زاوية أخرى هي سواء كما ورد في الرواية، روايات عديدة، صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، الصلاة فيهما سواء، يعني كيفية العشر ركوعات في صلاة الآيات وهي ركعتين بلحاظ آخر، هذه سواء في الكسوف والخسوف والزلزلة كلها صلاة آيات، ما تختلف من دي الجانب. إذا كانت الغسل يختلف أجزاء، كان غسل حيض أو غسل نفاس أو غسل جنابة أو غسل يوم جمعة، ما أجزاء تختلف؟ ما تختلف. من جهة الأجزاء هنا الماهية واحدة والشرائع، إذن من أي جهة في تكثر؟ تكثر ليس في الأجزاء، التباين ليس في الأجزاء ولا في الشرائع ولا في الحدود، التباين في العنوان، في العنوان، في اللون، في العنوان واللون. فحينئذ هذا إذا كانت في البين تباين في العنوان واللون، مضطر المكلف كي يلون، يعني هو الشارع لون هذه الماهية، وإن كانت هي في الأجزاء والشراط واحدة، لكن أن الشارع لونها، الشارع جعل ماهية نافلة الفجر تختلف عن فريضة الفجر، مع أنها في الحدود واحدة، أجزاهما واحدة، كذا واحد، لكن مع ذلك الشارع جعل هذا لونها لون نافلة فجر، هذه لونها فريضة فجر. أمرهما من سنخين، سنخ ذا الأمر غير ذا السنخ. أيضا دققوا، ليس الكلام في تكثر الأمر، ليس الكلام في تكثر الأمر، الأمر الذي هو أيضا مسبب عن ذاك السبب، لأن في الكسوف إذا تكثر أفراد الكسوف الأمر أيضا يتكثر، كلامنا هو في تكثر الأمر، أصل التكثر مفروغ من كلامه في تباين المتكثر عنوانا وليس معنونا، عنوانا معنون أجزاء ماهيته، أجزاء الماهية عفوا والشروط واحدة، الكلام إذن في عنوان. هذه هي زاوية البحث في المسألة التي تتكرر في الأغسال، تتكرر في الصوم، تتكرر في الحج، تتكرر في الصيام، في أبواب عديدة في العبادات تختلف أو لا. نعم، طبعا في المعاملات لنمط آخر، أنا ما أخذ فيه شوش البحث، لكن أيضا نظير هذا في المعاملات، بس ما أقتحمل أنه يشوش، لابد من ترقيح البحث الآن في العبادات. إذن هذا التكثر الآن المبحوث عنه في هذه المسألة، التكثر في لون الأمر، عنوان الأمر وعنوان متعلق الأمر وهو العبادة، هل لابد من قصده أو لا؟ فلاحظ أن الأعلام والفقهاء بالنسبة إلى تكثر الأمر فرديا يقولون ليس يلزم المكلف بقصد المشخصات الفردية للأمر، ما يلزم. الآن صلاة الصبح مال هذا اليوم أو صلاة الصبح التي تريد أن تقضيها الأسبوع اللي قبل أو أسبوع أو السنة التي قبل، المشخصات الفردية أنت أيها المكلف لست ملزما بقصدها في الأمر، أنها مكثرة للأمر لكنها مكثرة للأمر فرديا وليست مكثرة للأمر ماهية عنوانا. أنت تكون ملزما للقصد إذا كانت علاوة على تكثيرها للأمر تكثر عنوان الأمر، إذا كثرت عنوان الأمر المكلف ملزم بقصدها على وعلى قصد أصل الأمر، على وعلى قصد أصل الأمر يلزم بقصد عنوان الأمر. هذه زاوية البحث في المقام. ما وجهات البحث في المسألة. الآن دعونا نتأمل في المواد التي مرت علينا في بداية فصل بحث صلاة الآيات. في بداية بحث صلاة الآيات إذا يتذكر الأخوان ذكرنا أنه يستظهر من الأدلة أن موضوع البحث موضوع الوجوب عفوا في صلاة الآيات وإن ورد بألسن متعددة ولكنه بالدقة هناك لسان مفسر في الروايات دال على أن العنوان الموضوعي إلى هذه العناوين هو واحد وهو الآية السماوية، والمراد من السماوية ليس الارتفاع السماء، السماوية التي يعني من قضاء وقدر السماء ولو تنشأ من الأرض. فالكسوف والخسوف، نعم وإن كان الكسوف هو عنوان صنفي لبدء التشريع، لكن ظاهر الأدلة أن كلها تجمعها موضوع واحد. فذكر هذا الكسوف والخسوف والزلزلة والمخوف و من باب أصناف ومصاديق. إذا استظهرنا هذا على استظهرناه ورتبنا على آثار، إذا تذكرون تأسيس عموم فلان كذا كذا، حينئذ قد يتبنى ماذا؟ يتبنى أنه عنوان الأمر هنا تكثر فردي، مشخصات فردية أو مشخصات أصناف وليست تكثر ماهيات متباينة. هكذا بهالمقدار هذه المادة يعني نستنتج منها، لكن في مواد أخرى لابد أن تلحظ بالحسبان أنه قد تكون معاكسة لهذه المادة. مواد أخرى ما هي؟ مواد أخرى نقرأها في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر، هذه الصحيحة مرت علينا في أبواب صلاة الكسوف والآيات الباب السابع الحديث السادس، وآخر حديث أقرأ محل الشاهد قوله عليه السلام: وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر. وهما سواء، شوف هني من جهة باين سلام الله عليه، ومن جهة وحد، يعني في أجزاء موحدة لكن في آثار أخرى أجزاء ندبية هما عنوانان: صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود. هني موضعين للشاهد، أولا يعني صلاة كسوف الشمس لها آثار ولو ندبية مختلفة عن صلاة كسوف القمر، وهذا فرع التباين، ولو مو تباين كيف أنا أفرق؟ أقول هذه لها هكذا آثار ولو ندبية وتلك ليس لها تلك الآثار، فواضح إذن معيتين متباينتين لا بد من قصدهما. شاهد آخر بعد في دي الصحيحتين أن قوله عليه السلام هما سواء، هو لو هي ما هي واحدة بعد ليش يقول هما؟ يقول صلاة الآيات للموضوعين صلاة آيات، بينما قال لا هما سواء. إذن في حين هما تثنية تباين تعدد عنواني، بينهما وحدة مشتركة وهي وحدة الأجزاء والشرائط، هذا الصحيح. فإذن هذه الرواية الصحيحة الصحيحتين نص في تعدد العنوان رغم وجود جنس مشترك لآثار. وطبعا هل التفتوا شيء مهم؟ هذه المادة الآن التي الآن نعالجها في هذه المسألة لا تنافي المادة التي للتو الآن مرت علينا، وهو أنه ذكر في عنوان الأدلة عنوان واحد وهو الآية، ما فيه متنافي. تلك المادة والقرينة الدالة على أن الجنس ملحوظ مورد لآثار، الصنف والنوع أيضا ملحوظ، ما في معنى، لأن الشارع قد يرتب آثار على الجنس ويرتب آثار موحدة على الجنس ويرتب آثار مختلفة على النوع، يصير ويرتب آثار قسم ثالث على جنس الجنس، ما في معنى. ما المعنى؟ مراتب. هذا البحث ماذا يثمر؟ شوف هذه الجهة التحليلية الصناعية هي صناعة فقهية مو صناعة أصولية، تفيد لأجل أي شيء، تفيد لأمور كثيرة، منها طبعا ما نحن فيه أن القصد يتعدد لو ما يتعدد أو فلان أو فلان، ومنها ماذا؟ منها حتما ما عليكم تستذكرون قضية استصحاب الكلي، استصحاب كلي، كلي ملي، شنو الكلي؟ تحليل هذا تخرص أو ليه حقيقة؟ إيه ليه حقيقة؟ شلون ليه حقيقة؟ يعني الشارع في نفس تقنينه للأنواع أيضا يلحظ تقنين ماذا؟ قد يكون في باب يلحظ تقنين الجنس بعد يرتب عليه آثار، والشارع نفسه يلحظ جنس الجنس ويرتب عليه آثار، مو هي قضية تكلف من الفقهاء والأصوليين، قضية نفس الأدلة هي هذه مقتضاها. فبلحاظ الأثر أو الآثار القسم الثالث أخذ جنس الجنس كلي فوق، بلحاظ القسم الثاني الآثار الشارع نفسه في تقنينه في لسان الأدلة أخذ الجنس القريب، بلحاظ الآثار القسم الأول الشارع نفسه أخذ الأنواع، ويصير هذا هل يعبرون عنه تعدد حيثيات الجعل والتقنين، وإلا خاصين كلي كلي، وين الكلي هذا؟ تحليل انتزاع، انتزاع العقل، فضول من العقل في التشريع، لا 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 لا، هو الشارع قولب هكذا. لذلك حيصب بيص كثير في أقسام استصحاب القسم الكلي فلان فلان فلان، هذا ما في الحقيقة الحلة هذا اللغط بهذا البيان عند العلم، إن نفس لسان الأدلة هو يأخذ قوالب مختلفة، بعض الآثار التي رتبها الشارع على الأنواع ما يصير تدعي هناك استصحاب كلي، شنو استصحاب كلي؟ والأثر ما راح على الكلي، الكلي يعني لفوق، كيف تدعي انه كلي؟ هذا يكون استصحاب فردي. هذا لو اردنا نستثمر هذا البحث في بحث الاستصحاب الكلي وفي بحث تنجيز العلم الاجمالي، والا اذا اردنا نستثمر في ابواب في نقاط اخرى فقهيه له ايضا ثمار في نقاط فقهيه، وهي التي نحن فيها في المساله، القصد في العبادة، القصد في العبادة. صح الشارع اعتبر أسباب صلاة الآيات لها عنوان موضوعي موحد، ما في معنى، ومع ذلك رتب آثار على العناوين الخاصة، إذن كلا اللحاظين كلا الاعتبارين موجودان لدى الشارع، مأخوذان من نفس قوالب وأطر لسان التشريع ولسان الدليل وليس تكلف من الفقهاء أو تخرص، بل وقوفا على القوالب التي اعتنى بها الشرع في التشريع. صحيحة أخرى نقراها بعد، صحيحة أخرى. نعم نعم لا لا، الكسوف وفقط، لا كسوف الشمس كسوف القمر، هذا أثر يترتب عليه، هذا أثر ما يترتب عليه، إذن تعدد. في حين وليكن في حين أنه هو أخذ جامع جنسي بينهما أو نوعي أو صنفي ما شئت فعبر، لكن أخذ أيضا تعدد عنواني لآثر آخر، فإذن هذا تعدد. ولذلك عبر هما سواء، سواء لو هما في شركة اسمها هما وفي شركة اسمها سواء، أي واحدة تريدها؟ شركتين. إذا سواء من جهة يعني اتحاد، هما تعدد تثنية من جهة أخرى، يشوف يعني كلا الحيثيتين لاحظها الشارع في بعض الآثار، وحدة في بعض الآثار تعدد، فلا بد حينئذ من القصد من حلها، لأن باب القصد لحظ عنوان. أيضا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله موجودة في أبواب صلاة كسوف الآيات الباب الثاني الحديث الثاني. سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف، الريح ظلمة تكون في السماء والكسوف، معناها كلها مخوفة الريح والظلمة، عنوان جامع لها. فقال الصادق عليه السلام صلاتهما سواء. فهنا لاحظ التعدد بين الكسوف والمخوف. نعم في المخوف الشارع لاحظ عنوان واحد وهو مخوف، نعم. فهذا تمام الكلام. إذن ما ذكر الماتن متين بهذا اللحاظ، والوجه الصناعي الفقهي مر بنا ولا نغفل عنه في بحوث أخرى في قصد العبادة. نعم بس هو تعين هو الصحيح. المسألة 23، المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل. المدار هو ماذا؟ على تمام احتراق القرص. أما إذا احترق بعضه والباقي منه ذهب ضوءه ولم يحترق، لم ينخسف أو لم ينكسر، فلا يجب القضاء مع الجهل، لأن الجهل مع الجهل يجب ماذا؟ يجب القضاء إذا كان القرص محترقا كله أو كله، نعم. أما إذا كان محترقا بعضه فلا. هذا إجمالا متين مطابق الأدلة التي مرت بنا، إلا أن الكلام في نقطة، في فائدتين في المسألة أو نقطتين. النقطة الأولى في المسألة أن مراد من التمام ليس التمام بالدقة الفلكية، يعني لو لاحظت الحال افطر القمر أو لاحظت الشمس بالتلسكوب تلاحظ أنها لم تنكسف تماما، لكن بالعين المجردة الرائي للشمس أو للقمر يراها تماما كسفات. هذا يكفي ويلزم حينئذ بالقضاء، لأن عرفا بحسب العين المجردة انكساف تام أو خسوف تام، مو ضروري، ليس ضروري في البين أن يكون دقي، لا، عرفي كافي. هذه نقطة ولا بأس فيها ذكر الأعلام ومتينة بحسب عصر صدور النص التمام، والبعض مدار المداقة العرفية. طبعا لابد مرة على الأخوان هذا المطلب، هناك فرق بين المداقة التدقيق العقلي العلمي وبين التدقيق والمداقة العرفية. المداقة العرفية مطلوبة، المداقة العلمية في بعض الأبواب لا يدور الحكم مدارها، في عندنا تسامح عرفي، عندنا مداقة عرفية وعندنا مداقة علمية أو عقلية، دي بينهما اختلاف لازم نلتفت. في بعض الأبواب لا، المدار على المداقة حتى العلمية صح والعقلية، أما بعض كثير من الأبواب لا، المدار على المداقة العرفية لا على المداقة العلمية. عندما يقال المدار على العرف ليس تسامح العرف، مداقة العرف، العرف عرفان، عرف مداقي عرف مسامحي، لا، العرف مسامحي ليس المدار عليه، المدار على العرف المداقي. نادرا مسألة بنيت على المسامحة العرفية، فيه بس قليل جدا نادر، أما المداقة العرفية دي ما المدار عليها، وهي غير المداقة العقلية أو العلمية. أربع مداقة يعني أنواع تقدر تقول. فهنا المدار عندما يقال احترق تمام القوس بالأحرار، أي تمام هذه. هناك نقطة ثانية في الاحتراق في المسألة نتعرض لها إن شاء الله غدا، تعرض لها الماتين. وصلى الله على محمد وعلى آله.